إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة بداية الهداية صفحة 50، وقفنا عند إثبات صفة العلم الله تعالى من صفات الله الكثيرة جدا. صفة العلم صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. الله عز وجل يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، أو ما لم يكن، الشيء اللي ما توجدش، ما كانش، لو كان كيف يكون، ويعلم هو كائن. فالله عز وجل عليم بكل شيء. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى، يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى، وكان الله عليما حكيما. وقال، يعلم السر وأخفى. فآيات كثيرة جدا، طبعا أكثر مما نحصيها في هذا الكتاب المجمل، لكن علم الله، علم الله عز وجل صفة ثابتة ليه، وما حدش ينكرها أبدا، أنه يعلم ما كان في الماضي كله، ويعلم اللي في المستقبل اللي جاي كله، ويعلم اللي هو كائن دلوقتي، كل ما يدور في الكون في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، سواء في العالم العلوي في السماء أو العالم السفلي في الأرض أو تحت الأرض أو تحت البحر أو فوق البحر، أو حال كل المخلوقات، كل المخلوقات في آن واحد يعلمها جيدا. ما في دبة نملة أو أقل إلا هو يعلمها ويعلم مكانها، ويعلم في علم واسع جدا لا يمكن العقول تستوعب أو حتى يعني تقترب من فهم سعة علم الله تبارك وتعالى. يعلم السر وأخفى، كلام الخفي جدا اللي هو السر اللي في القلب اللي الإنسان ما اتكلمش بيه، حاجة ما قلتهاش لحد وحكتهاش لحد، شيء جواكي الله يعلمه حتى لو ما اتكلمتيش بيه، أو حتى وقيل السر هو ما يخطر على البال. يعني علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء وجميع الأشياء، ودي تدي حتى للمراقبة. لما أعلم أن الله يعلم اللي في خاطري واللي بيجول في عقلي واللي في قلبي واللي أنا أخفيته عن الناس ومحدش يعرفه نهائي وما تكلمتش بيه، ولكن الكلام ده جوايا أنا وبفكر في حاجة معينة وقلبي في شيء معين محدش يعلمه ولا اطلع عليه إطلاقا، ولكن الله يعلمه ويعلم ما في خاطري وما في قلبي. دي تدي حتة مراقبة واستحياء من الله أن الإنسان يفكر في شيء حرام أو يخطط لشيء حرام أو يسر في نفسه أو في قلبه أشياء محرمة يبغضها الله، لأنه الله يعلم ما في القلوب وما في النفوس. فعلم الله واسع جدا جدا جدا. وفي دعاء الاستخارة من السنة برضو، الأدلة من السنة على علم الله، دعاء الاستخارة من الأدلة، مش كل الأدلة، من الأدلة دعاء الاستخارة لكلنا تقريبا نحفظه. يعني واحد يقدم على شيء بيستخير الله بالدعاء المحفوظ المعروف، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، بعلمك، يعني بيثبت صفة العلم لله عز وجل. فبنسأل في الاستخارة بعلم الله، فالعلم صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا ده مجمل مختصر، وإلا طبعا قلنا بعد كده إن شاء الله في المراحل المتقدمة في العلم من يجي ناخد العقيدة بشكل أوسع بنقف عند الحاجات دي وبنفند شبه أو الشبهات اللي قولها اللي ضالوا عن الطريق أو أصحاب الفرق الضالة أو اللي ابتدعوا، وبنرد عليهم، بنرد على الشبهات. لكن هنا دلوقتي أنا بجمل القول معاكي بس عشان أثبت سلامة الاعتقاد. بعد كده في صفة برضو جبت لك صفة الرحمة، صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة لله عز جل وعلا، إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. منها قوله تعالى، ورحمتي واسعت كل شيء. طبعا أعرف 81 بتاع الكمبيوتر أخطأ في الكتابة، طبعا بشر، يعني هي الآية 156 في الأعراف مش 81، 156، ورحمتي واسعت كل شيء. طبعا وربنا على الآية دي اللي اجتز منها الجزء، لأن الآية طويلة وفيها شروط للرحمة، واللي عايز ينافع عن المنهج البدعي اجتز الجزء ده من الآية وقال ورحمتي واسعت كل شيء، بقى كل الناس دخل الجنة برحمة الله. طبعا ما فهم شيء أو فهم ومش عايز، يعني أي كان. فدي دليل على الرحمة. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فبرضو دي كلها أدلة على الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البخاري ومسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عند العرش، كتب في كتابه فهو عند عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. صح، رحمة الله واسعة جدا، ورحمة الله بتغلب غضبه، ورحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا، لكن مش معنى كده إنه عشان ربنا رحمته وسعت كل شيء، وإن رحمته واسعة وإن رحمته عظيمة نلغي صفة تانية، وهي صفة العدل أو صفة البطش أو صفة الانتقام من المجرمين الكافرين. ما أنا طب صح، أنا عايز يعني الناس اللي بتتكلم في الرحمات على طول، طيب أنا عايز أثبت صفة الرحمة لله. جميل، لازم نثبتها صفة ثابتة. ومش بس كده، رحمة ربنا وسعت كل شيء ورحمته غلبت عذابه. مفيش كلام، مفيش كلام، رحمة الله عز وجل بتغلب عذابه، وإنه الله عز وجل بيغفر لنا مرات ومرات ومرات ومرات، لأنه هو الرحمن وهو الرحيم وهو العفو وهو غفور. كل دي صفات ثابتة له، فمحدش يقدر ينكرها. بس مش معنى ان انا اثبت صفات اعطل كمان جنبها صفات تانية. احنا قلنا معنى التعطيل يعني الغي الصفة، يعني عشان اثبت ان الله رحمن رحيم، طيب هل قصاد ده ان انا الغي صفات تانية لله؟ الغي صفة العدل انه يعدل بين ما يساويش الكافر بالمسلم مثلا، الغي الصفة دي عشان اثبت رحمته؟ هل ده حد يقول كده؟ هل حد من اهل العلم عنده ادنى علم قال هذا الكلام؟ اثبت بعض الصفات وألغي الصفات التانية، أثبت صفة الرحمة وألغي صفة الانتقام وألغي صفة العزة وألغي صفات اللي فيها البطش والجبروت والقهر للظالمين والكافرين وكل من ظلم نفسه وكل، يعني هل أنا ألغي الكلام ده؟ ما ينفعش. صح، وإحنا عشان يعني أنا عايز أقول إنه المسلم عايش بتوسط واتزان، وعايش بمنهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم وضحولنا في القرآن وفي السنة. فالله عز وجل له صفات جلال وله صفات جمال. من صفات الجمال اللي هي فيها الرحمة والعفو والغفور، نسبتها نسبة الرحمة والعفو والمغفرة والعطاء والود، صفات جمال. بس كمان ما فيهاش ألغي صفات الجلال، ما هي برضو لله، ما هو اللي وصف نفسه بهذه الصفات وتلك الصفات، مش حد تاني. يعني الله عز وجل هو اللي وصف نفسه، هو اللي توصف بهذه الصفات، صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال اللي قلناها، اللي تحطي بقى تحتها كل الرحمة والعفو والمغفرة والود والكرم والإحسان، كتيرة جدا، ماشي. بس هل معنى كده عشان أثبت الصفات دي ألغي وعطل الصفات التانية؟ يعني عطل نوع عزيز وانتقام، عطل إن بطش ربك لشديد، عطل إن هو ولا يظلم ربك أحدا، يعني له كمال العدل، يعني عطل الصفات دي مقابل ده؟ محدش قال كده من العقلاء أبدا، لكن هو الهوى اللي بيخلي الناس بين الإفراط والتفريط. شخص مفرط فعايز يلغي خالص عذاب ربنا، وإن مفيش عذاب خالص، ها، فيضل ويضل بهذا الفكر الضال، ويلغي بقى صفات القهر والبطش والجبروت وكل حاجة، وخلاص وربنا رحمته وسعت كل شيء وكلنا على الجنة. يلا، ده ضلال، وده إيه؟ مفرط. وفي إفراط بقى، الشخص العادي التاني بقى، النوع التاني قلنا عليهم اللي ماشيين يكفروا المسلمين ومش شايفين من صفات ربنا الا البطش والجبروت والانتقام وعزيز ذو انتقام ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، وكل الايات اللي فيها العذاب وفيها البطش وفيها القهر وفيها الانتقام، يجيبها كده يجمعها كلها يحطها قدام دماغه، ولما يتكلم مع الناس يتكلم من هذا المنطلق، ان ربنا وكان صفات الرحمه والعفو والمغفره والاحسان والود كل دي يلغيها، ويتكلم من الجانب الاخر اللي هو صفات الجلال والهيبه والجبروت فده ضل وده ضل، وده افراط وده تفريط. فاحنا بفضل الله منهج النبوي العظيم، المنهج الرباني اللي هو اعظم يعني شيء في الدنيا الإنسان يعمله، أن يتبع هذا المنهج الرباني، كتاب وسنة، فهم السلف الصالح، فهم سلف الأمة الصالحين الصحابة ومن تبعهم، لا إفراط ولا تفريط. لا أقول ربنا رحمن رحيم والغي العذاب، ولا أتكلم على عذاب ربنا والغي الرحمة، لكن في النص، وسط أمة عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة عدل، أمة اتزان، أمة تفهم النصوص كما ينبغي، أمة فهمت القرآن والسنة كما أراد الله، كما أراد الله وكما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هو ده المنهج المعتدل اللي لا بين الإفراط والتفريط. وهكذا العقل السلف الصالح جميعا في إثبات صفة الرحمة فأثبتها لله عز وجل، ليس كرحمته شيء. وطبعا احنا قلنا لا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، يعني رحمة ربنا طب انا رحمتي انا كبني آدم نبع عن رقة وضعف، ومثلا شفت حد في الشارع كده غلبان وماشي مقطع ومبهدل، فانا يعني عايز ارحمه، فاعمل ايه؟ اقوم مديله فلوس. انا رحمته هنا وديته الفلوس دي او عطفت عليه، انا معرفوش وما بحبوش، بس يعني ما فيش بيني وبينه معرفه، يعني لا بحبه ولا بكرهه، شخص معرفوش، لكن قلبي فيه رقه وفي عطف حملني على ان انا اديله حتى لو ما كانش يستحق. دي رحمه المخلوق البشر، دي رحمه البشر، انه يبقى ضعيف قدام اي موقف يهز قلبه فيوصل المنفعه للي قصاده حتى وما يستحقهاش. اصحي معايا، يعني ده حال الانسان، صح؟ أم ممكن ابنها يبقى عاق لها أو بنتها عاقة لها وترحمها وتعطف عليها وتطبطب عليها غاية الرحمة، وهي ما تستحقش وهو ما يستحقش، العيال ما تستحقش. ليه؟ الأم ضعيفة، قلبها ضعيف، فبترحم رحمة في غير محلها، في غير محلها. زي ما واحد يلاقي واحد مثلا مجرم والمفروض إن هو ياخد عقاب عشان يرتدى عشان يرجع، فقال كده لا لا نرحمه كده ونفوته بلاش نحكم عليه، خليه يهرب، افتح له باب عشان يهرب، دي رحمة في غير محلها. ليه؟ لأن الإنسان ضعيف، ممكن يرحم رحمة ما يستحقهاش الآخر. خلي بالك من الحتة دي، الله عز وجل ليس كمثله شيء. رحمته اللي هي إيصال المنافع للعبد بأي طريقة الله يعلمها تصلح له، حتى لو الطريقة دي صعبة على النفوس. وده فرق بين الإنسان وبين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ده ما رحمة ربنا توصيل المنافع للعباد. ممكن تبقى في الظاهر فيها شدة عن إنسان والموضوع صعب جدا، لكن دي رحمة ربنا. فرحمة ربنا غير رحمة الإنسان، ما يقارنهاش أصلا. فصفات الله تخالف صفات المخلوق، ما ينفعش نحط صفات الله مع صفاتنا أو نشبه صفات الله بصفاتنا. عشان كده الناس اللي لغت الصفات وعطلت الصفات وقالت ربنا ملوش صفات، لا سميع ولا بصير ولا عليم وصفوه بالعدم، كان من الباب ده إن هو عايز ينزه ربنا، عايز يبعد عنه النقائص، عايز يوصف ربنا إنه حاجة عظيمة قوي. كانت البداية كده إن هو حاجة كويسة استحسان يعني، فعايز يبين إنه لا، معقولة ربنا بيرحم وأنا برحم ويتكلم وأنا بتكلم، وربنا لطيف وأنا بلطف وكريم وأنا كريم؟ لا 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 لا، فهو أراد ينزه الله فوصفه بالعدم في الآخر، فلأنه مخه عقله ما استوعبش هذا التوازن وهذا الاتزان في الفكر، إن أنا إزاي أجمع آيات الرحمة وآيات البطش وأصف الله بما يليق بجلاله وكماله وأصف بالعبد ما هو يستحق، فما عرفوش يعملوا التوسط ده ولا التوازن ده فضلوا سواء السبيل. الأهل السنة وجماعة فضل الله، لا، ربنا أنار يعني بصيرتهم وعندهم نور البصيرة اللي هو خدوه واستقوه من القرآن والسنة. فالناس بصفة الرحمة من غير ما نشبهها بصفة الإنسان، ولا نقول رحمة ربنا كرحمة العبد، ولا ضربت لك مثل إن كم الإنسان بيرحم إنسان بغير حكمة لا يستحق الرحمة، وتكون الرحمة في غير محلها زي ما قلنا كده، ممكن واحد مجرم ويقول له معلش ما تحكمش عليه وكده، ورحمة غير محلها، أم ترحم ولادها هم عاقين لها مع أن المفروض كانوا يتعاقبوا عشان يتعلموا البر، فإذا بها لا تعاقبهم، فدي رحمة في غير محلها نشأة عن ضعف، خلاف تماما رحمة الله عز وجل. إلا ممكن يكون إنسان ربنا بيحبه جدا ومن أوليائه وأصفيائه والأتقياء العلماء العاملين، وينزل عليه أنواع العذاب وأنواع الابتلاء، يبقى عالم رباني جليل عاش عمره كله في الدين، ومع ذلك تجد تسمعي ده جاله سرطان وده مشلول وده مش عارف ايه، وعلماء وطلب صنوف الابتلاءات مع قدرهم وعظته وعاش عمرهم كله لله. طب رحمة الله دي ما وصلت لهمش؟ لا، ده هي دي الرحمة، ده هي دي الرحمة، رحمة عظيمة جدا. ليه؟ لأنه هيوصل له المنافع من خلال هذه الرحمة. وهي المنافع إنه طهره في الدنيا وعلي درجته ويديله درجات في الجنة عالية ما كان يصلها بعمله، رغم إنه عالم ورغم إنه عمل وعمل وعمل. فنفهم عن الله دي نعمة كبيرة جدا. من الصفات أيضا اللي اثبتها الله اثبات صفة العلو، العلو الله عز وجل، هو العلي الأعلى وهو العلي العظيم، كما قال عز وجل وقال سبح اسم ربك الأعلى، الآية اللي بنقولها في سورة في قيام الليل في شفع الوتر، اقرأي سورة الفاتحة بعدها سورة الأعلى في الركعة الأولى، الركعة الثانية بعد الفاتحة كل يا الكافرون، وعند سلمي بالركعتين صلي ركعة وتر فيها الفاتحة وكل الله أحد، مظبوط كده؟ سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى صفة العلو واضحة جلية لله. قال تعالى أأمنتم من في السماء يعني يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء؟ طبعا في السماء دي يعني فوق السماء، ولغة العرب لغة واسعة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فالقرآن محتاج إن إحنا يبقى عندنا شيء من اللغة. دلوقتي الأئمة والكبار دول فاهمين اللغة تماما، لأن القرآن نزل على قريش، وقريش أهل لغة وصليقة عربية وفصاحة، فيعلموا اللغة جيدا. فلما الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء، هم عارفين من في السماء دي يعني فوق السماء. عشان واحد يقول لك إيه آمنتم من في السماء، يعني استودوا ربنا جوه السماء، لأن كلمة في عندنا يعني داخل حاجة جوه حاجة، يقول لك ده جوه، ده الشخص ده قاعد جوه الأوضة، جوه الحجرة، دخل جوه السيارة. في دي عندنا يعني معناها ده حاجة جوه حاجة. لا، مش شرط. كلمة في اللغة تعني فوق، مش في يعني لابد من هو يكون داخل. الدليل قول الله تعالى في سورة طه، لما فرعون في القصة لما أسلم السحرة واعترفوا وعرفوا ان موسى اللي معاه ده ما جاش بيه السحر، واعترفوا وغروا سجد لله عز وجل. فرعون حب يعني ينكل بيهم ويقع عليهم النكال، فقال لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في جذوع النخل. هنا يعني في النخلة، الجذع بتاعها اللي هو الساق بتاع النخلة ده، هل هنا في معناها ان جوه النخلة حد بيصلب حد جوه النخلة، ولا يصلبهم يعني يحطوا على جذع النخلة ويربط ايده اليمين بعصاية وايده الشمال بعصاية، ويبقى الجسد نفسه موازي او على النخل من بره، يبقى في جذوع نخل يعني على النخل. عايز اقول كلمة في تأتي معنى على، مش معنى في يعني داخل. فالله آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء يعني داخل على السماء، فوق السماء مش داخل السماء، إن الله مستوى على عرشه فوق 7 سماوات. قال الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة من أئمة السلف المتقدمين، اللي هو اتولد 200 وحاجة يعني في القرن 200 وشوية، يعني في القرن الثالث أوائل القرن الثالث، وكان عمره طويل، توفي 311 311. وهجيب لك جملة من الأئمة، طبعا كم الأئمة اللي بينقلوا منهج أهل السنة والجماعة ما حدش يقدر يحصيهم، لكن أنا عايز أقول لك بس حاجة بسيطة كده تبقى أنت عارفاها كطالبة علم. الإمام اللالكائي اللي كتاب اسمه شرح اعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الكتاب ده حوالي 8 مجلدات. جميل. الثمان مجلدات الإمام اللالكائي اللي هو توفي 418، توفي 418 هجري، يعني قبل ابن تيمية بحوالي 300 سنة، جايب لك كم علماء بيثبتوا هذا الكلام اللي احنا بنقوله في دروس العقيدة. عقلك يشت. كل مسألة من دي مثلا يجيب صفة العلو، ويجيب لك بقى كم من العلماء من أول الصحابة لغاية لما هو مات 418، ويجيب لك مين العلماء اللي قالوا صفة العلو. صفة الرحمة، يجيب العلماء اللي تكلموا على صفة الرحمة من أول الصحابة، ويفضل نازل معاك علماء كثر. فعمل 8 مجلدات بسبب أسماء العلماء، وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة كلها تتكتب في 100 صفحة زي ما أنا كاتباها كده وأقل. لكن هو كل الثمان مجلدات دي بيعمل ايه؟ بين اقوال العلماء والاثار اللي استدلوا بيها على هذه الصفات. اللي بيقول لك الناس بقى بيحاربوا منهج اهل السنه والجماعه، يقول لك السلفيين اللي ماشيين ورا ابن تيميه، يعني مستغلين ان الناس اللي اشتهر بين المسلمين ابن تيميه. ليه؟ ليه ابن تيميه اللي اشتهر بين المسلمين دون عن كل الائمه؟ يعني ليه ما حدش مثلا يقول اللالكائي ما حدش عارفه الا طلبه العلم؟ اما يقول الاجوري ما حدش يعرفه الا طلبه العلم؟ اما اقول مثلا ابن خزيمه، اما اقول ابن ابي زبنين، اما اقول مثلا ابو عثمان الصابوني، في اسماء لما بنذكرها ما حدش يعرفها الا طلبه العلم، لكن ابن تيميه حتى بقى العام يعرفوا اسمه. اشمعنى؟ ليه ابن تيميه؟ عشان ابن تيميه انا قلت قبل كده ان اكثر انسان واكثر عالم ناظر اهل البدع، وجعل كيدهم في نحورهم، وفند جميع ادلتهم بشكل ان هم وقفوا عجزه امام كلام ابن تيميه، اضطروا لسجنه بعد كده. يعني اضطروا في الاخر ان هم يكيدوا ليه عند الحكام ويسجنوه، من كتر ما مش عارفين يردوا عليه، يعني يتكلم يتكلم يجي يرد مش عارف، اما يرد على الاشعري مش عارف الاشعري يرد، ما يرد على الجهمي يرد على المعتزلي يرد، مش عارفين يردوا. فلما بيعجزوا عن الرد كانوا بيكيدوا ليه لدرجه في الاخر سجنوه واتسجن اكتر مره. الشاهد انه ابن تيميه كان كتيبه، امام علم، الائمه دول كلهم علماء وافاضل واكابر، بس كل واحد رد على اهل البدع مثلا في كتاب، ايه مجلد، ايه اللالكائي مثلا عامل 8 مجلدات انه جمع اقوال اهل العلم، لكن ابن تيميه الفتاوى الواحده 35 مجلد بس، كتاب الفتاوى بتاعه معظم الردود على اهل البدع. تعالي مثلا كتاب منهاج السنه 8 مجلدات، شوفي بيرد على الشيعه قد ايه. مش عارفه خدي بالعقيده الوسطيه، العقيده التنويريه، العقيده الحمويه، اقعد بقى قد الكتاب كتب ابن تيميه، صعب جدا يعني. دار تعارض العقل والنقل، مكتبه يعني تقدري تعملي مكتبه كامله لكتب ابن تيميه بس. فما حدش من العلماء عمل كده. فهمتي الشهره جت منين؟ وليه الناس بتكرهه وليه اهل البدع بيكرهوه؟ لان اي شخص عنده بدع ايا كان او عنده شبهه رد عليها رد قاطع قاتل ما يعرفش يرد نهائي. العلماء دول مثلا ابن خزيمه بيقوم يذكر منهج اهل السنه والجماعه ويرد رد بسيط، هو توفي 311 خلاص، فيقول والله ربنا فوق العرش وكذا وكذا وكذا، ويذكر الكلام بدون ما يفند ادله اللي قدامه الا بكلام بسيط جدا. لا، ابن تيميه بقى في موقف زي ده يرد ممكن في مجلد. فهمتي ازاي؟ عشان كده اشتهر ابن تيميه. فيجوا بقى اهل البدع والناس اللي هم حادوا عن الطريق واللي هم اصحاب الفرق الضاله اللي قلنا عليهم يشتموا في ابن تيميه. ليه ابن تيميه؟ زي ما قلت لك هو المشهور وهو اللي فند جميع شبهاته. ما فيش حد فيهم مثلا بيذكر اللالكائي. ليه؟ مش عايزين يعرفوا اصلا الناس اللالكائي، مش عايزين يلفتوا نظر الناس. ليه مش عايزين يلفتوا نظر الناس؟ لانك لو رجعت للكتاب هتلاقي علماء السلف قاطبه بتثبت عقيده اللي هو بيتكلم فيها ابن تيميه اللي هو جه بعد العلماء دول ب 300 سنه اصلا. يعني العقيده دي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجه جديده ابن تيميه جاي بيها. ابن تيميه ميت 728 هجري، فاهمه؟ يعني في اوائل القرن الثامن، ولد في اواخر القرن السابع ومات في القرن اوائل القرن الثامن 728 هجري. اما ده الثمان قرون اللي قبل كده كل دول علماء كانوا بيردوا. طب ليه بقى اللي بتوع البدع ما بيجيبولكيش اسماء العلماء الثانيين؟ للسببين دول. السبب الاولاني ان هم عايزين يسقطوا ابن تيميه لان هو ده المعروف بين الناس. الحاجه الثانيه مش عايزين يلفتوا نظرك ان علماء السلف قاطبه تكلموا في هذه العقيده الصحيحه. فيقول لك ما فيش الا ابن تيميه، انتوا ماشيين ورا ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب، هم دول الايه؟ المشهورين عند الناس. طلبه العلم لو بتقرا بقى واللي قارئين واللي عارفين واللي بيفتحوا الكتب، لا هيردوا بقى ويقفوا لهم بالمصاد يقولوا ابن تيميه مين؟ محمد بن عبد الوهاب مين اللي ميت اول امبارح من 200 سنه؟ محمد بن عبد الوهاب ده ميت من 200 سنه. تتكلم في ايه؟ دي عقيده السلف دي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجه جديده لسه جايبها محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيميه اللي مات في القرن الثامن. ده احنا عندنا العقيده دي بنثبتها، علماء السلف يثبتوها من فين؟ من اول من بعد الصحابه، من اول ما ظهرت بقى البدع وانتشرت البدع بدا الائمه يردوا ويقفوا ويردوا على هؤلاء اللي ضلوا الطريق، واسال الله الهدايه للجميع. عايز اقول ان صفه العلو ثابته لله عز وجل، ادي بالقران واضحه جليه وبالسنه وباجتماع اهل الامه. ولسه هجيب لك الكلام، يعني شوف ان الامام ابن خزيمه اللي بقول لك امام محدث وعالم من اعلام الامه وليه مسند كامل، يقول لك اخرجه ابن خزيمه، يعني ليه احاديث مسند في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن خزيمه: فالخبر يصرح ان عرش الله، ان عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد اعلمنا جل وعلا انه مستوى على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. خلاص قال لك الخبر يصرح، الخبر يقصد بيه ايه؟ الخبر اللي هو ليه؟ القران والسنه. بيقول لك الاخبار كلها وضحت وجاءت عن الله وعن رسوله ان العرش، ان ربنا على عرشه، ان عرش الله عز وجل فوق الجنه. الخبر اللي هو في الحديث ان عرش الله سبحانه وتعالى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الله الفردوس من الجنه، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر نهار وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنه. الحديث الصحيح ده اللي يقصده الخبر. ابن خزيمه بيقول يصرح، فالخبر يصرح ان عرش ربنا جل وعلا فوق جنته. ده الحديث اللي في الصحيح في البخاري وغيره، انه سقف الجنه سقفها ايه؟ عرش الرحمن. واضحه جدا. الشيخ الاسلام تيميه يقول: من توهم ان كون الله في السماء بمعنى السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. بيقول إيه الشيخ ابن سلام تيمية؟ بيقول ما حدش يتوهم لما إحنا نقول الله في السماء إن السماء تحيط بربنا، ما برضه من ضمن يقول لك لا أنا أقول ربنا في السماء يعني السماء بقى حواليه وربنا جوه السماء والسماء بتحيطه بيه، ليه التشبيه وليه التجسيم وليه التكييف؟ مين قال كده؟ أنا ما حدش يتوهم كده خالص، قال لك اللي هيقول كده يبقى كذاب. ما حدش قال كده. وان نقلوه عن غيره يبقى ضال، قال هو قال ان السماء تحيي ربنا يبقى كذاب. محدش يقول كده ابدا. ولو قال ان هو نقل الكلام ده عن غيره، يعني سمعه من حد غيره نقله، برضه يبقى ضال. لو اعتقدوا في ربه ما ينفعش ابدا حد يقول ان الله في السماء ان السماء تحويه او السماء تحيط بالله. اعوذ بالله، الله فوق سماواته، مستوى عرشه فوق سماواته. حتى بيقول لك لو سال المسلمين اي حد انت تفهموا إلا الله في السماء، يعني إن السماء تحوي، هيقول لك يعني فيش حد أبدا جه على باله هذا الفكر، مستحيل حد يفكر بهذه الطريقة ولا يخطر بال حد. وقال في موضع آخر في الرسالة الحموية: الله جل جلاله هو العلي الأعلى وفوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. والقرآن من أوله لآخره، وفي السنة لا ده كلامي بقى، القرآن من أوله لآخره في السنة كثيرة جدا ثابتة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جل جلاله هو العلي الأعلى وأنه فوق سماواته، مش كلام، يعني كلام واضح وجلي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حكم السلمي لما كان في جارية عنده ولطمها، يعني ضربها بالقلم على وجهها، لما جت كان يعني جعلها ترعى الغنم وبعدين اهمال منها، فجزء بكال واحده من الغنم، خد واحده من الغنم وكلها، فنوع من الاهمال، فلما قالت له المهم لطمها على وجهها، وبعد رجع تاني واتضايق يعني حس انه اخطا، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يشكي له يعني انا عملت كده يعني اعمل ايه، الحديث طويل انا جزء منه يعني. فالنبي قال له طب خليني اروح للجاريه وريني الجاريه. فسالها قال للجاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شوف إزاي؟ يعني قال له طيب يعني تستاهل العتق ولا الألم اللي أنت ضربته لها ده تساوي صدق إنك تعتقها ولا ما تستاهلش؟ فعايز يختبر إيمانها. الجارية دون سن البلوغ. الجارية اللي هي دون سن البلوغ، يعني ما بلغتش. يمكن عندها مثلا 9 سنين، 8 سنين، 10 سنين، يعني في الحدود دي، ما بلغتش، ما وصلتش سن البلوغ. فقال له أعتقها فإنها مؤمنة. يعني الجارية فهمت. عايز اقول ايه، انا جايب الحديث ده ليه بستشهد بيه انا والسلف بيستشهدوا بيه، انه الجاريه قالت ربنا في السماء، اللي هي بنت صغيره لسه لا درست عقيده ولا راحت معاهد ولا حاجه خالص، لكن فطره طفل صغير لو واقف يدي هيرفع ايده كده يقول يا رب. الست العجوزه البسيطه اللي قاعده في الغيط بتزرع وهي قاعده كده ما حد جدايه ترفع ايدها كده وتبص للسماء تقول يا رب، دي حاجه في الفطره، من غير ما يدرسوا عقيده، من غير ما يجوا معاهد، من غير ما يعملوا حاجه خالص. فعايزين حتى تطمسوا فطره العباد وتقولوا ربنا في كل مكان، او ربنا مش عليه او مش اعلى. طبعا دي مساله يعني تقبل الفطره الصحيحه السليمه ان هي يعني تعتقد خلاف هذا. فالله في السماء يعني فوق السماء، والجاريه قالت كده وهي طفله صغيره وفهمت هذه العقيده اللي غفل عنها. ممكن يكون واحد يدعي العلم ويدعي كذا ويطلع بعد كده من اهل الضلال. طيب عندي حتة برضو كده جبتها لك سريعة، مسألة الاحتجاج بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالك الله إلا هو معهم، يعني ما نجوى؟ النجوى اللي هو الحديث. فالآية دلت على أنه لو ثلاثة بيتكلموا أو أربعة بيتكلموا أو خمسة بيتكلموا، الثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يبقى رابعهم، ولو في خمسة بيتكلموا يبقى سادسهم، يعني معناه أن هو ربنا معاهم في هذا الحديث. خدوا الآية دي وقالوا بس أهو ثلاثة بيتكلموا الله رابعهم، يبقى معناها أن احنا قاعدين في الأوضة دلوقتي مع بعض، صح صح بقى معايا للشبهة والضلال. بيقولك ربنا في كل مكان ليه يا عم؟ عشان الآية دي بتقول كده: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يبقى احنا قاعدين دلوقتي ثلاثة في الأوضة، يبقى الرابع معنا الله. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من هذا الضلال. ليه كده؟ هو فهم كده. ولا خمسة اللي هو سادسهم بس، يبقى معانا في المكان. فهم المعية بوجه واحد. المعية لها معاني في اللغة كثيرة جدا، بس مش عايزة أطيل عليك عشان ما لخبطكيش، لكن في معية ذات وفي معية صفات ببساطة كده. معية الذات إن أنا أبقى معاك، إحنا مع بعض في نفس الأوضة كده، دي اسمها معية ذات اللي هي في الآية، اللي هي المقصود بيها البشر، ثلاثة بيتكلموا، دي معية ذات، إحنا الاتنين جنب بعض. ها؟ ماشية معاك في حتة واحدة. ذاتي مع ذاتك، جسمي مع جسمك، شخصي مع شخصك، اتنين ماشيين مع بعض، اتنين قاعدين مع بعض، اتنين راكبين السيارة مع بعض، اسمها معية ايه؟ معية الذات، يعني الذوات مع بعض، الانسان ده يقول عليه، الجسد ده يقول عليه ايه؟ الذات، جميل؟ فمعية الذات، ذات الانسان ده، ذات محمد قاعد مع ذات حسين، وذات حسين قاعدة مع كده، ذات البني آدم، اتنين قاعدين مع بعض، خمسة قاعدين مع بعض، دي اسمها معية الذوات، حاجة مع حاجة، كتاب مع كتاب. يبقى كتاب ذات الكتاب ده مع ذات الكتاب ده، الاثنين في مكتبة واحدة، فدي اسمها معية الذات. ماشي؟ ذوات الأشياء تجتمع في مكان واحد، يجمعهم مكان واحد، يجتمعوا في مكتبة لو كتب، يجتمعوا في جلسة لو أشخاص، يجتمعوا في الجراج، دي العربية دي جنب العربية دي، السيارة دي جنب السيارة دي، اسمها معية الذات. طيب في حاجة اسمها معية صفات. معية صفات اللي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السؤال الآية في سورة التوبة لما قال عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هل قول الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايه بقى مع الصادقين؟ مع، هل مع الصادقين هنا ان انا امشي معي ذات، يعني اجيب الصديق واحطه جنبي في الاوضه وما ماسكه في ايديا واحد صديق وماشي معاه؟ هل حد فهم كده؟ امال مع الصادقين يعني ايه؟ المعيه هنا معيه ايه؟ صفات، يعني خلي اقوالكم وافعالكم واحوالكم واخلاقكم ها كاخلاق الصادقين الصدقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني خلي اقوالك وافعالك واحوالك وتصرفاتك تصرفات الصادقين المتقين. فاهم قصدي؟ يبقى في معايير ذات ومعايير صفات. الناس اللي زي ما قلنا مشكله اهل البدع الفرقه الضاله، النبي قال الامه تنقسم 73 فرقه امه محمد و72 فرقه ضلت. خلاص، ايه السبب الضلال؟ من ضمن الاسباب اللغه، ما عندهمش ايمان باللغه، فهم جم من بلاد شتى، بلاد اعاجم ما كانش لغتهم لغه عربيه، فاتعلموا اللغه العربيه على كبر وما عندهمش الالمام زي اهل اللغه اللي هم اللي عاشوا في الباديه وعاشوا في في في, في وسط لغات. اهل اللغه اللي اتولد في قريش وعاش في قريش وعاش في 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 القبائل العربيه، زي واحد لسه متعلم لغه جديد مستحيل، مهما اتقن اللغه مستحيل هيبقى زي اللي نشا واتولد وعاش في بيئه عربيه. فاتعلموا اللغه بعد ما دخلوا في الاسلام، او ربما حتى اتعلموها من اهاليهم اللي هم كانوا دخلوا في الاسلام، فما كانش عندهم اللغه بالسعه دي. فايه اللي حصل؟ يجي عالم منهم يصنف او يتكلم او واحد يناضل، بيناضل ما عندهم اللغه، فتقع بقى في حاجات زي دي. يقول لك مع ما يكون من نجوى ثلاثه انه رابعهم، بس فياخد المعيه على معيه الذات، نسي انها في معيه ذات ومعيه صفات وفي معيه عنايه ورعايه، نوع ثالث معيه عنايه ورعايه ليه في الايه دي؟ ان الله سبحانه وتعالى معانا بعلمه، ان الله معانا بعلمه في كل مكان كما قال ابو سعيد الدارمي. فهي مشكلتهم ان هم ما كانش فيه لغه واسعه، فخدوا المعيه من وجه واحد معيه الذات، ونسوا ان في حاجه اسمها معيه صفات، وفي نسوا معيه علم، نسوا انواع المعيه. انواع المعيه دي موجوده في اللغه العربيه، لكن كما قلت مهما كان واحد اتعلم لغه على كبر عمره، او اتعلمها من اهله اللي هم اصلا مش عرب، عمره ما هيتقن اللغه، فوقعوا في طماط. كان ممكن بقى يزعنوا الاهل اللغه واهل السنه وجماعه، لكن بيدخل الهوى وكل انسان بيصر على ما في عقله. ابو سعيد الدارمي طبعا صاحب مسند الدارمي برضو من المحدثين وائمه السلف، ميت امتى بقى؟ يهمني جدا تكتبي التواريخ دي عشان بيرد عليكي، او بعد كده قدام لما تسمعي الحاجات والمقاطع والشبهات اللي بتلقى على في الفضائيات، يقول لك ما عندهمش لابن تيميه. لا يا سيدي، ابو سعيد الدارمي ده ميت 280 هجري، يعني ميت قبل ابن تيميه حوالي 500 سنه. ما شوفش ابن تيميه ولا من قريب ولا من بعيد. ها، ده ابو سعيد الدارمي وغيره 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 من اللي سبقوه. بيقول ايه؟ بيرد على اصحاب هذه الايه اللي هم استدلوا بيها ان الله معانا في، يعني في المكان. وطبعا قولهم ان الله معانا في المكان دي يعني معناها ان يقول لك ربنا في كل مكان. في كل مكان يعني ربنا في الحمام وربنا في الارض وربنا استغفر الله العظيم بقى عند المقابر وربنا في كل معانا في كل مكان. يقول لك ربنا في كل مكان، دي عقدتهم. فلما تقول انت ربنا في كل مكان، يعني انت دلوقتي بتقول ان ربنا، وعلى فكره الكلام ده موجود لغايه دلوقتي، افتكر ده كلام عدى عليه 1000 سنه من ايام يعني ابو سعيد الخضر الدارمي. لا لا لا، الكلام ده لسه موجود لغايه دلوقتي. انا نفسي شخصيا واحده قعدت معايا مره كنت في مجلس من بدي درس، وبعد ما انتهيت من الدرس لقيت واحده ست كبيره في السن معديه 60، شكلها بعيد خالص يعني لسه الايد ضافر ومش عارفه ايه، والشعر اصلا مفيش حجاب حتى صغير ولا اي حاجه خالص. فيعني قلت اقول لها كلمتين في الله، يعني طالما جايه درس يبقى ان شاء الله فيها خير، لعل الله يرزقها توبه قبل الموت. فقعدت اتكلم معاها، وانا بكلمها لقيتها بتبص على الشباك، بتبص على الشباك، فانا لفت نظري بتبص على الشباك، فبقولها في ايه؟ وببتسم كده يعني يعني انت سايباني وعماله اجيب من قلبي وانت بتبص على الشباك. فعملت بايديها كده تهز كده، اهو 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 كده. ايه اهو بقى؟ ربنا في الشجر، الشجره لما تهزت ربنا جوه الشجره. نسال الله العفو والعافيه، دي عقيده الملاحده، انه بيقول لك ذات الله حلت في الاشياء، يعني ربنا في الشجره وربنا في الحمام وربنا في الارض وربنا في الانسان من جواه وكده بقى، يعني الحد واضح يعني. فالناس دي موجوده وبيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، جايه تحضر درس، يعني هي جايه تحضر درس دين، ولا اله الا الله محمد رسول الله، وممكن تعمل عمره وممكن تعمل حاجه، بس دي عقيدتها. بص وصلتها لايه؟ فاهمين قصدي يا جماعه قد ايه مساله العقيده خطيره؟ ومعتقد ان ربنا في الشجر، والشجره تتهز تلاقيه سابتني وعمال تبص على الازاز بتاع الشجر الشباك عشان شايف الشجره بتتهز، فده بقى جلال الله وان ربنا، نسال الله العفو والعافيه. ماساه. ابو سعيد الدارمي رد عليهم وقال لهم هذه الآية لنا عليكم، يعني الآية دي حجة لنا احنا مش لكنتم. ليه؟ لأنه يعني أنه حاضر كل نجوى مع كل أحد من فوق العرش بعلمه. قال لك ليه بقى؟ قال لي الآية دي حجة لنا عليكم. ليه حجة لنا عليكم؟ لأن معناها أن هو ما يكون من لو ثلاثة هيبقى هو رابعهم، ولو خمسة هو سادسهم، طب لو عشرة، طب لو 11، لو 100. إذن الله عز وجل لو أنتم بتقولوا أن هي معيد ذات، طب يبقى مع الثلاثة اللي بيتكلموا ولا مع الأربعة؟ طب ولو معيد ذات يبقى معايا هنا بقى في بلدي ولا في أمريكا ولا مع اللي في روسيا ولا مع اللي في الإمارات ولا مع اللي في السعودية ولا ما فهمتي؟ فأبو سعيد بيقول لهم ده الآية دي لينا احنا، نحتاج بيها عليكم انتوا، بالدليل ان هو لو ثلاثة يبقى مع رابعهم، لو خمسة هيبقى سادسهم، لو عشرة، لو مية، طب هيبقى مع مين ولا مين ولا مين؟ ما هو لو اتواجد معايا ما ينفعش اتواجد معاك، ها؟ وهكذا بقى. فقالوا الآية دي لينا احنا، بيدل على الله ما فوق عرشه، مستوى العرش فوق سماواته بعلمه، لأن علمه محيط بكل شيء وبصره فيه منافذ. الله يرانا ويرى ما فوق الأرض وتحت الأرض، الله يرانا باين من خلقه، يعلم السر وأخفى، أقرب إلينا من حبل الوريد. فماذا يرد عليهم؟ طبعا وردوده كانت طويلة جدا، أنا بجيب مختصر كده مفيد. فالآية تدل على صفة المعية، وأن الله مع عباده، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش. مثال كمان لصفة المعية يوضح المسألة، عشان اللي دماغهم خربت مسألة إزاي ربنا الآية دي. دار بين العثمين أنا قلت كلامه، بيقول لك إحنا العرب يقولوا إيه؟ القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، والقمر والشمس والقطب كلها في السماء، ويمكن إجماع، وإذا أمكن إجماع العلو والمعية في المخلوقات فاجتماع في الخالق من باب أولى. يعني إيه الكلمتين دول؟ قالت أنت ماشية في الشارع، إحنا قلت قاعدين الصبح في الدرس، أنت شايفة الشمس وأنت في مصر، لو سألت جماعة اللي بيسمعونا من الإمارات أو من الكويت أو من السعودية أو من الجزائر أو من تونس أي حاجة، جماعة اللي عندكم شمس؟ يقولوا آه، يعني الشمس عندهم في السماء آه، وعندنا إحنا في مصر في السماء آه، وفي لو واحدة بتسمعنا من كندا ولا أمريكا ربما يكون طلع الشمس عندهم، يعني اختلاف الساعات. عايز أقول إن الشمس في بلدان كتيرة جدا في نفس التوقيت. هل الشمس مع حد فينا ولا معنا كلنا؟ معنا كلنا. وهي فين الشمس؟ الشمس كلنا نراها، وكلنا معنا الشمس. لو مشيتي في الشارع دلوقتي أنا ماشية والشمس معايا، الشمس فوق دماغي، الدنيا حر قوي، انا هاخد ضربه شمس احط حاجه فوق راسي. يعني انت ماشيه والشمس معاكي، واللي في البلاد العربيه عندهم الشمس، واللي في البلاد الاوروبيه ربما طلع الشمس عليهم دلوقتي. يبقى الشمس في السماء واحنا في الارض وهي معانا، والشمس مش معانا في الاوضه ولا معانا في المكان، فاهماني؟ طب اذا قدرنا نجمع بين معيه المخلوق، المخلوقات بعضها ببعض، الشمس مخلوقه والانسان مخلوق، يبقى الجمع بين معيه الخالق والمخلوق اولى، فاهماني؟ لما نقول ايه سرنا والقمر، لو انت ماشيه بالليل في الشارع او بعربيتك وبتبقي شايفه القمر، مظبوط؟ ولو حد فيكم جرب يسافر بالليل في ليله قمريه، تلاقيك مثلا طلعتي من القاهره والقمر شايفاه في السماء، ماشيه ماشيه طالعه مثلا الساحل ولا طالعه اي بلد، وتلاقي القمر ماشي معاكي، وصلت البلد الثانيه والقمر معاكي برضه، وانت فين؟ في الارض، والقمر فين؟ في السماء. وتقولي ايه؟ سرنا والقمر، او القمر معانا، دي حتى في اللغه. طب القمر معاكي بس مش في السياره، مش على الارض، القمر فين؟ في السماء، فاهمه قصدي؟ فإذا كان أنا أجمع بين معية المخلوقات، الأولى نجمع بين معية الخالق والمخلوق. حديث كمان برضو يرد على هؤلاء، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نسافر في أدعية دعاء السفر، من دعاء السفر جزء من الدعاء بنقول إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة والأهل، مش كده الدعاء اللي بتقوليه وانت مسافرة؟ دعاء طويل وده جزء منه. السؤال بقى، الجزء اللي من الدعاء ده بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، طب احنا بقى لو نيجي، عشان بقول لكم ما ينفعش نقيس صفاتنا على صفات الله، انا لو هقعد ابقى مصاحبك في السفر معاكي في نفس الـ 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 المكان، احنا مع ماشيين مع بعض مسافرين مع بعض اهو، ما ينفعش ابقى خليفه في اهلك، مظبوط؟ لا اما ابقى معاكي في سفرك، لا اما اقعد مع اولادك في البيت، ما ينفعش اتواجد في المكانين، صح؟ ده في حق البشر. طيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، يعني انت مصاحبنا في السفر يا ربي وخليفه في اهلي، ده دليل على ايه؟ عن فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، يرى المسافر ويرعاه ويعني يسدده ويكرمه لو كان اهل الطاعه، ويحفظ اهله اللي ما تركهم في البلد. فهمت ازاي؟ نقدر نجمع من الاثنين جدا، زي ما انت جمعنا كده ان القمر في الدول العربيه، القمر في مصر وكلنا شايفين القمر، والقمر معانا جميعا، وهو فين؟ في السماء، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، الله عز وجل. لكن بقى قرب لك المسافات، فايه المشكله؟ الله، ما انت الصاحب في السفر، يعني انت الصاحب. هل كلمه الصاحب هنا المفهوم العام الصاحب اللي هو مصاحبك معاكي، فهل معنى كده المعيه هنا معيه ذات معانا بالذات في السفر؟ اعوذ بالله. امال معيه ايه؟ معيه عنايه ورعايه وحفظ وعلم، يرعانا ويرانا ويحفظنا ويكرمنا ويصرف عنا سوء الطريق ومسار على السوء. ده كده. والخليفه في الاهل نفس الكلام، ان هو يحفظ اهلك واولادك في البيت، ده معنى الدعاء. فيمكن ان ده يبقى في حق الله سهل جدا ان انا اقول الله فوق 7 سماوات مستوى العرش، معانا بالحقيقه، معانا بعلمه ومعانا بالحقيقه، بس معيه ايه؟ ها، معيه من فوق 7 سماوات، مش معيه ذات. فهمتيني؟ يعني ده بيقول ليش انتوا بتقولوا في الصفات، مش انتوا بتنفوا التاويل؟ اما اللي قلتوا بقى صفه المعيه معناها بعلمه. ايوه، ما هو بعلمه ورانا، ما هو معانا بعلمه ومعانا سبحانه وتعالى على الحقيقه، معيه حقيقيه. لكن ليس كمعيه المخلوق، ما قلنا ان هو يبقى مصاحب معاكي في نفس المكان. اعتقد وضحت. لو في اي حاجه برضو نقول ونعيد مفيش مشكله. بس انا حبيت شويه استفيد في الحته دي بشكل يعني معقول، عشان الكلام ده بينتشر لغايه دلوقتي. ولو يعني ما بحبش طبعا تسمعي، لكن ممكن يجي لك مقاطع تسمعي درس، تروحي في مسجد بتاع تسمعي الكلام ده، تبقي عارفه انه ضلال مبين. يعني ما بعده ضلال، ان الله في كل مكان، دي مصيبه وطامه كبرى. ده قول الملاحده. هيجي لنا قول تاني اللي هو الله بقى ما نعرفش مكانه فين، دي برضو مصيبه تانية. بس خلينا اقول في ده، نؤمن بان الله ربنا تبارك وتعالى، ان الله ربنا تبارك وتعالى مستوى على العرش فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى، ادله واضحه وضوح الشمس، الرحمن على العرش استوى. طبعا استواء الله عز وجل جاء في القران في 7 مواضع، يعني الايات اللي اثبت فيها لنفسه انه مستوى على العرش جاء في 7 ايات في القران صريحه واضحه جليه، الرحمن على العرش استوى. ابن ابي زمانين من ائمه السلف، توفي 399، اكتب التواريخ فوق الاسماء العلماء عشان بيقول لك انتوا ما تعرفوش ابن تيميه، يعني مات قبل ابن تيميه ب 300 وشويه سنه، 400 حوالي 300 سنه. خلاص بينه وبين ابن تيميه، كل الائمه اللي عمال اكلمك عليهم دول ميتين قبل ابن تيميه ب 400 و500 سنه، بيثبتوا منهج اهل السنه يا جماعه. مش زي ما هم بيقولوا. من قول اهل السنه ان الله عز وجل خلق العرش واختص بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى كيف شاء، وذكر الايه الرحمن العرش استوى. استوى كيف شاء يعني ايه؟ عايز اقول لك انا ما اعرفش كيفيه الاستواء. انا اثبت الصفه، اثبت ان هو مستوى على عرشه فوق 7 سمواته. طب انا استوائي ده بقى الشبهه اللي برضو بتسمعيها ولسه سمعها في مقطع من مقاطع لحد من اللي هم يعني سبحان الله بيتكلم كلام طيب لكن يجي في الصفات ويقعوا. الاخوات بيبعتوا لي بعض المقاطع عشان ارد على الدعاء اللي بيقولوا الكلام ده. قال لك ايه؟ لا، انت عايزني اقول ان انا مستوى على الله. طب انا ما استوى على الكرسي كده، بصي بقى بدا يوصف الخالق والمخلوق. انا استوى على الكرسي، انا دلوقتي كل واحده فينا قاعده دلوقتي على كرسي ولا كنبه، فالكنبه بتحويك والكنبه شايلاكي او الكرسي شايلك، لو كسرت رجل الكرسي هتقعي، لان يعني الكرسي هو اللي شايلك، فانت ده استوائك انت مخلوق. ينفع يا اي عاقل على وجه الارض يشبه هذا الاستواء باستواء الله؟ في عاقل حتى الفطره تأبى هذا؟ ان انا اوصف ربنا ان هو مستوى على العرش وزي ما انا مستوي على الكرسي بتاعي، انا قاعده على العرش هو سرير الملك، هل انا اشبه نفسي اشبه الله عز وجل ان هو مستوى على العرش زي ما انا مستوي على كرسي؟ يعني انا قاعد على كرسي كده، الكرسي ممكن يقع بيا لو حد كده، وكرسي شايلني، لو رجلي وقعت انا هقع، لان انا مخلوق ضعيف محتاجه للكرسي ومحتاجه انه يحملني ومحتاجه انه يحويني. ها، تعالى الله سبحانه وتعالى ان شيء يحتاج الى شيء، لا شيء ده يحتاج لشيء يحمله، ولا اعوذ بالله ولا يحتاج لشيء، يعني ده ضلال مبين. انا ما اقدرش اشبه اصلا، ما ينفعش التشبيه، حتى النفي نفسه لا يصاغ. فالرحمن عرش استوى، شوف الكلام المختصر، قال لهم ربنا مستوى على عرشه، عالي فوق عرشه، مستوي استواء يليق بجلاله وكماله. شوف الامام مالك، الامام مالك متوفي 179، اكتبي لي التواريخ دي. الامام مالك توفي 179 هجري، تخيلي يعني قد ايه؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفيش، النبي صلى الله عليه وسلم في 110 هجري ولا 9، شوفي بقى الامام مالك مات كام؟ 179، عم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 170 سنه، مفيش، قريب جدا عرض الصحابه والتابعين. الامام مالك احد ائمه الفقه الاربعه طبعا معروف. بيقول ايه الامام مالك؟ قال ان رجلا جاء اليه فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر فأخرج. شايف الكلام؟ الشيخ الإسلام تيمية بيعقب على كلام الإمام مالك ده في موضع من مواضع كتبه، يعني بيقول أجود ما قيل في هذا المعنى. يعني شيخ الإسلام تيمية بيمدح كلام الإمام مالك، بيقول أحسن حاجة اتقالت في هذا المعنى. راجل دخل عليه دخلة المتنطع مش دخلة السائل، ما انت من صيغة السؤال بتفهم اللي قصادك. هو بيسأل تنطع وعايز يفسد، يعني عنده فساد في العقيدة، ولا بيسأل سؤال المستبصر عايز يفهم؟ فالإمام مالك بذكائه الحاد طبعا فهم، لا الراجل بيسأل سؤال مبتدع. قال له الرحمن كيف استوى؟ قال له الكيف غير معقول، انا ما اقدرش اكيف صفات الله. هو عايز يقول له كيف استوى، يعني عايز يقول له الراجل ده اراد ان يقول للامام مالك ايه؟ اه يعني انتوا بتقولوا بقى الرحمن عرش استوى، يبقى انا قاعد مستوى على الكرسي وربنا بقى شبهي كده، الكرسي بقى شايله والعرش شايله وهو قاعد، يعني عايز يقول الكلام ده، يعني عايز يتهم اهل السنه وجماعه، انتوا بتشبهوا الله بالمخلوق؟ المخلوق مستوى على على الكرسي بتاعه والرحمن مستوى على العرش بتاعه، انتوا عايزين تعملوا كده؟ فالامام مالك رد عليه على طول، قال له الكيف غير معقول، ما كيفنا صفات الله، نعوذ بالله من الضلال ان نكيف او نجسم او نجعل الله جسم او نكيف صفات، اعوذ بالله من هذا. قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، ومع ذلك الاستواء مش مجهول، معلوم الاستواء اللي هو العلو والارتفاع في جميع معاجم اللغه العربيه. اي كتاب لغه عربيه على وجه الارض معجم لغوي معتبر محترم، ها سواء بقى اللي بيقولوا بالمجاز ولا بيقولوش بالمجاز، ها افتحك اين المعاجم اللغويه هتلاقي كلمه الاستواء العلو والارتفاع او الاستقرار لها معاني. فقالوا استواء غير مجهول، من بقى اللغه مالك عنده لغه بقى وعاش وسط اهل المدينه وسمع العلم من التابعين فعارف، قالوا الاستواء منه غير مجهول والايمان به واجب، نؤمن ان ربنا الرحمن عرش استوى. ربك بيقول كده مش انا، ده قران، انتوا بتقروا القران؟ الرحمن عرش استوى الايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، السؤال عن الكيف بدعه مش ازاي استوى، السؤال اللي نقول ازاي استوى دي بدعه، ما ينفعش اكيف صفات الله. فاني اخاف ان تكون ضال، قالها له كده شكلك كده ضال وامر بيه فخر، يعني خرجوه من عندي مش عايز اشوفه. فالائمه كانوا فاهمين الكلام، الائمه كانوا فاهمين الكلام. الامام مالك 179 هجري، اللي يقول لك ابن تيميه انتوا ما عندكوش غيره، لا ده احنا عندنا الاف العلماء اللي اقروا عقيده اهل السنه والجماعه، انتوا اللي ما عندكوش علماء، وانتوا اللي انتوا بتبتدعوا في دين الله وبتفسدوا عقائد المسلمين بدون دليل. فبرضه هنا جبت لك فائده في صفحه 55، الله عز وجل خلق العرش لحكمه لا يعلم الا هو، لم نكلف بمعرفة الحكمة من خلق العرش، يعني الله مش محتاج للعرش ولا محتاج للملائكة ولا محتاج لحد من خلقه. ليه؟ لأنه هو الخالق وما دونه مخلوق، وكان الله ولم يكن شيء، وكان الله ولم يكن شيء، يعني ربنا كان الأول وما فيش حاجة خالص. إذا ربنا بذاته بصفاته ها خلق المخلوقات لحكمة هو يعلمها ليس لاحتياج، تعالى الله عن يحتاج لملائكة ولا لبشر ولا لجن ولا العرش، ولا كله محتاج إلى الله، وكله مفتكر إلى الله، مفتكر إلى الله عز وجل، وكله محتاج إليه، وكل شيء قائم بقيومته، هو القيوم، هو القيوم تبارك وتعالى. فلازم نفهم الكلام ده عشان ما يجيش في دماغنا آه الرحمن عرش استوى يبقى أنا بقى محتاجة للكرسي يبقى ربنا محتاج للعرش. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا، إياك تفكري بهذه الطريقة مطلقا. الله خلق المخلوقات لحكمة لا لاحتياج، للمرة بقى العشرة للمية، الله خلق المخلوقات لحكمة لا لاحتياج، والحكيم يخلق ما يشاء كيف يشاء لكن ليس لاحتياج، هو القيوم الكل قائم بجميع مصالح الخلق وجميع مصالح العباد، الصمد الكل يلجأ إليه ويحتاج إليه ويفتقر إليه ويفزع إليه عند إيه الحوائج، فالله لا يحتاج لأحد، الجميع يحتاج إلى الله عز وجل. نؤمن بأن الله تعالى لم يزل متكلما، برضو من الصفات اللي نؤمن بها صفة الكلام. طيب معلش قبل ما انقل لصفة الكلام، عشان بس كده انا دخلنا على صفة الكلام، قبل ما ادخل بقى على صفة الكلام عايز اتكلم على في العقيدة التانية بقى، ان هما الاشاعرة بيقول لك الله، يعني قلنا الملاحدة بيقولوا ربنا في كل مكان، خلاص ربنا في كل مكان وفي الشجره وفي الحمام، نعوذ بالله من هذا الضلال الحاد. في بقى الاشاعره مسلمين، مسلمين احنا بنقول اهو مسلمين، لكن في باب الصفات وبعض الابواب اخطاوا وضلوا ضلال عظيم. من ضمن الاخطاء اللي اخطاوا فيها والباب اللي ضلوا فيه باب الصفات. طيب منهم مش هتكلم على صفاتهم ولا عقائدهم بعدين لما ندرس عقائد، لكن انا هنا عشان بس بيقول الرحمن عرش استوى، هم بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما نعرفش مكانه فين، يعني انا ما اعرفش ربنا مكانه فين، انا ما بقولش ربنا في كل مكان، بس انا ما اعرفش هو اي فين. يا الله، ما تعرفش ربنا فين؟ اما انا اروح فين في الايات دي كلها؟ يعني انت ما بتدعي ما انتش عارف ربنا فين، يقول لك لا انا ما اعرفش هو فين. انا ما بقولش هو في كل مكان، بس انا بقول لك ربنا مالوش مكان، انا مش عارف مكانه فين. مالوش مكان، خلي بالك من الكلمه دي عشان ممكن تسمعيها، يقول لك ربنا مالوش مكان. يا الله، اما انا اروح فين دي؟ اروح انا فين دي؟ من الرحمن العرش استوى، دي اروح فيها فين؟ ها؟ اروح فيها فين بقى بالسبع ايات اللي جت فيها الرحمن والعرش استوى؟ اروح فين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اروح فين حديث اللي قلناه انه الجنه الفردوس الاعلى سقفها سقف سقفها عرش الرحمن، الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن، الجنه سقفها عرش الرحمن، اروح فيها كل الاحاديث والايات؟ انت بتلغي كده القران والسنه؟ اه طبعا. بيقول لك لا انا بنكر القران والسنه، راجل مسلم وبحب ربنا وبدافع عن الدين. عمال انت بتعمل ايه؟ بيألفوا، بيأولوا، بيفسروا الآيات على مزاجهم وعلى أهوائهم. طبعا ردينا بعض أهل السنة وجماعة، ولكن لو أردت بقى الردود الواسعة جدا وعندك علو همة كده، ارجع لكتاب اللالكائي 8 مجلدات، وهاتي كم البشر أو العلماء اللي قالوا هذه العقيدة، خلاف اللي بيقولك ما احنا مش عارفين ربنا فين ده. قول لي بقى مين اللي قال الكلام بتاعك ده؟ ها؟ ما يعرفوش يردوا لما تجيب لهم النصوص والحاجات دي، ما يعرفوش يردوا، ما عندهمش ردود، يرد كلام كده مرسل، فلان قال وفلان قال ومش عارفه مين قال، ويجيب لك اسماء ناس، لكن هات لي يعني دليل من القران او السنه، ما عندوش ادله. الناس اللي زي دي مبقاش عندهم ادله، يبقى عندهم ردود. ردود ايه؟ باقوال ناس، يعني سمع عن حد كلمه، قرا حد كتاب منهجه عن نفس المنهج، فيرد بالمناهج الضاله، لكن هل هو عنده دليل من القران والسنه يدفع هذه الادله او يمحو هذه الادله؟ لا، ما عندوش. فدي ميزه اهل السنه والجماعه، عشان كده قلنا لكم ايه؟ القران والسنه فهمه سلف الامه. فاكرين ما اسسنا الاساس ده والقاعده دي؟ القران والسنه فهم سلف الامه، لان كل الناس بتقول قال الله وقال الرسول، واي شخص مبتدع في الدين هيقول لك قال الله وقال الرسول. ما فيش حد يخرج يدعو الناس. يعني لو سمعت اي درس لاي داعي حتى لو كان على بدعه، لازم هتلاقيه بيقول الدرس يجيب لك ايه، يجيب لك حديث. ده لازم. لو سمعت الشيعي وبيتكلم يجيب لك ايه، يجيب لك حديث. لو سمعت راجل من المعتزله اي حد هيتكلم لازم اقول اي حديث، ما هو درس، مش هينفع اتكلم في طبيخ يعني. فلازم اجيب ايه وحديث. امال اعرف منين اهل السنه وجماعه التفسير ده؟ مين اللي قاله؟ مين اللي فسر كلامك ده؟ شوف انا جايبالك الايه وجايبالك ابن ابي زمانين، اقول لك مالك بيقول كذا، شيخ الاسلام بيقول كذا، الصحابه بيقولوا كذا، بجيب الائمه العظام اللي قالوا، لكن انت تفسيرك ده مين اللي قاله؟ فهماني؟ ففهم سلف الامه يعني كما فهم الصحابه والتابعين ومن بعدهم. ومهما حد يقول لك احنا بفهم سلف الامه الكلام مش صحيح ابدا، لابد يكون دليل على هذا الكلام. فربنا فوق سبع سماوات مستوى العرش، مستوى العرش فوق سبع سماوات. الأدلة كثيرة، لكن أقول أنا مش عارف مكان ربنا فين، دي كارثة الحقيقة وطامة كبرى، لأن كده أنا بضرب القرآن وبلغي آيات القرآن وبطعن في السنة أبيت أو رديت. أسأل الله جميع التوبة والهداية ويصلح الجميع ويجمع شمل أهل يعني الإسلام جميعا على القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية، والله لا نتمنى لأحد إلا أنه يرجع عن خطأه ويرجع عن الطريق اللي سلكه وكان فيه ضلال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يألف في قلوب المسلمين ويصلح قلبهم ويجمع شملنا جميعا على الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، ويصرف نزغ الشياطين عن المسلمين. اللهم أمين يا رب. الحاجة اللي بعد كده، الصفة اللي محتاجينها، نؤمن بأن الله تعالى لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، صفة الله، كلام صفة الله عز وجل، صفة من صفات الله أن يتكلم، يتكلم كيف يشاء. خلاف الناس اللي قالت ربنا ما بيتكلمش، أو الناس بتقولك ربنا كلام معنوي يعني داخلي، كلام عمره ما يكون معنوي، ما ينفعش. الله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تعالى، وقال جل ثناؤه سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، القول من رب رحيم، الله يتكلم. وقال عز وجل كل وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. كلمات الله لا تنفد أبدا، مهما جبنا المداد والحبر وجبنا كل حاجة وحطناها لا يمكن كلمات الله تنفد. لا، نؤمن بهذا الكلام العظيم الغالي. عز الله عز وجل سورة النساء فقال وكلم الله موسى تكريما، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. كل دي آيات النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كل كلام أروح فين أنا من الآيات دي؟ يقولك ربنا ما بيتكلمش، يعني أودي فين الكلام ده؟ أعمل بيه إيه يعني؟ أعمل إيه في القرآن يا جماعة؟ ده قرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين أحفاده، كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. شاهد الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة، بيعوذهم بكلمات الله. والأدلة كثيرة جدا أكثر مما نحصيها. فالله جل جلاله وتقدست أسماءه يتكلم بصوت لا نعرف كيف يتكلم. وأنا قلت قبل كده الجبل الأصم بيسبح، وقلنا يا جبال أوي يا جبال أوبي معه، يعني أوبي مع داود، سبحي مع داود، والجبال كانت بتسبح مع داود. والجبل أصم، لا ليه شفتين ولا سنان ولا لسان، ومع ذلك ربنا أثبت له التسبيح، أثبت له التسبيح. فيعني إذا كان الجبل يسبح، فهل إحنا ومش عارفين كيفية تسبيح الجبل، يبقى هل نحن نعرف كيفية كلام الله؟ ما نعرفش، لكن أثبت أن يتكلم بصوت وحروف. ليه؟ لأن ما فيش كلمة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، تاني هقول القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالله عز وجل يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، يعلم أن العرب هتفهم الكلمة يعني صوت وحروف، لأنه أنزل القرآن على عرب. فالعرب عندهم الكلام يعني صوت وحروف، ما عندهمش حاجة تانية. يعني العرب ما اختلفوش. خلي بالك ممكن في معاج من لغة تلاقي مثلا كلمة لها كذا معنى مثلا، لكن العرب لم يختلفوا قط. ما في حد عربي قال إن الكلام إلا صوت وحروف، ده إجماع أهل اللغة العربية على إن كلمة كلام تعني صوت وحروف. ما حدش خالص قال إن الكلام يعني إن حاجة نفسية ولا حديث نفسه ولا كلام، ده بيتقالش على كلام. حديث النفس بيتقالش عليه كلام، وبعدين هتفسر الكلام ده قدام. فمعروف إن الكلام هو الكلام صوت وحروف، لكن صوت ليس كصوت المخلوقين. وما نقدرش يشبه صفة الله بشبه المخلوقين، وقلنا قبل كده ليس كمثله شيء، خلاص انتهى الموضوع، والسميع بصير. فلا نشبه الله لا في صوتي ولا في أفعاله ولا صفاته ولا حاجة خاصة بالمخلوق. الإمام عبد الله بن أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ابنه، بيقول: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل يتكلم بصوت. انتهى الموضوع. عبد الله ابنه بيقول له: يا رب يا ده، بيقول له ان انا سالت ابويا يعني قبل ما يموت، بقول له ده في ناس بتقول ان ربنا لما كلم موسى كلمه كده كلام نفسي. بيتكلم على مين؟ على الاشاعره برضه، ان هم بيقولوا ان ربنا بيتكلم كلام نفسي، يعني كلام داخلي، مش ملوش صوت وملوش حروف. فقالوا ازاي الله يتكلم بصوت؟ الامام احمد اللي توفي 264 هجري، الامام البخاري، انا عمال اجيب لك ائمه هم بعيد عن ابن تيميه ب 500 سنه، الامام البخاري توفي 256 هجري، مات قبل الإمام أحمد بكم سنة، خلاص؟ قال: إن الله يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق، لا يشبه صوت الخلق. كل الأئمة بتنفي التشبيه عن الله وتنفي التكييف، يتكلم بصوت لا يشبه صوت الخلق. انتهى الموضوع. فالآيات صريحة واضحة، سلف الأمة الأئمة هم الإمام البخاري والإمام أحمد وهؤلاء العمالقة اللي خدوا الدين من التابعين اللي هم سمعوه من الصحابة، هم أولى الناس بالاتباع. نؤمن بأن القرآن كلام الله برضه، الله يتكلم عامة، كلام ربنا كتير جدا من كلام ربنا القرآن، يعني مش بس القرآن هو كلام الله، يعني عايز أقول كلام ربنا مش حصر في القرآن، لا، القرآن كلام الله، من كلام الله ربنا ليه كلام كثير كما جاء في آية في سورة الكهف. فالله كلامه لا ينفد، ومن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، يسمع يسمع، يبقى محتاج للصوت ويحروف، يسمع كلام الله، كلام الله، ما فيش كلام. يعني حد يا محمد سأل جوارك والأمان في ذمتك، وسأل ان انت يعني من رحمة العباد حتى بالكفار، ها يا الله يرحم الكفار في الدنيا، ديهم فرصة اهو. قال حد من المشركين والكفار استجارك وطلب منك الأمان وطلب انه يبقى في ذمتك، اقبله عشان تسمعه بس القرآن، يمكن لما يسمع القرآن يعرف انه هو على ضلال ويدخل في الإسلام. فدلت لي ايه عن الايه؟ القران كلام الله. الامام ابن بطه، الامام ابن بطه برضه من الائمه، كل الائمه اللي انا اذكرهم مش معروفين الا عن طلبه العلم، عام المسلمين ما يعرفهمش، ودي استغلها اهل البدع غايه الاستغلال عشان يفهموا ان احنا ما عندناش ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب. فالامام ابن بطه توفي 387 من الهجره، 387، يعني مات قبل ابن تيميه بحوالي 300 سنه بس، خلاص، او اكتر، 400 سنه. الإمام ابن بطة من أئمة السلف طبعا، مشهورين بالعدل والديانة والمعروف ابن بطة. قال بيرد على أهل البدع، فزعموا أن القرآن مخلوق والقرآن من علم الله تعالى وفيه صفاته العليا وأسماءه الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولم ولا علم، ومن زعم أن أسماءه أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم، ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث وأنه لم يكن ثم كان. تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. طبعا الجهمية الملحدة برضو فرقة هنتكلم عليها بعدين، بينفوا صفات الله ويقولوا القرآن مخلوق، والفتنة بتاعت الإمام أحمد بن حنبل اللي عذب فيها وضرب فيها واتبهدل عشان يقول القرآن مخلوق ويقبل إمام غير أن يقول القرآن كلام الله. ليه؟ لأنه لو قال القرآن مخلوق يبقى صفات ربنا مخلوقة، يبقى ربنا مخلوق بقى زي ما كده بيقول، مصيبة. القرآن مخلوق يبقى زعم ان ربنا كان وما عندوش علم، لان الصفات اللي عمالين نقولها دي كلها موجوده فين؟ في القرآن. صفات كثيره جدا لله موجوده في القرآن، وفي صفات موجوده في السنه، بس كثير. القرآن مليان صفات الله، الرحمن والرحيم والعليم والحكيم والكريم والودود واللطيف والحي والقيوم والقهار والجبار والمتكبر والعزيز والقدوس، كم صفات رهيبه في القرآن. فانت لما تقول القرآن مخلوق يبقى الصفات دي كانت مخلوقه بقى، يعني ربنا ما كانش عنده الصفات دي، فانت وصفت ربنا بالعدم او بالنقص، كان ناقص وبعدين كمل. صح، الانسان بينقص وبعدين يكمل. انا احنا من ادمين اتولدنا ما عندنا الصفات، لا بنشوف ولا بنتكلم ولا بنتحرك، ضعاف، وبعدين جات لنا الاشياء اللي كملتنا. انت عايز تشبه ربنا بالمخلوق، تقول انه كان ما عندوش الصفات وبعدين خلق بقى الصفات لنفسه؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. فالله بصفاته لم يزل ولا يزال بصفاته سبحانه وتعالى عن هذا الكلام علوا كبير، هذا الضلال اللي هو ضل فيه هذه الفرق. قال الإمام أحمد بن حنبل، قال عبد الله ابن أحمد ابن الإمام أحمد برضو، سمعت أبي رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. كان الإمام أحمد بن حنبل يكفر من قال القرآن مخلوق. بس خلي بالك من حتة إمام أحمد، عشان هم بيقولوا إمام أحمد بيكفر. إمام أحمد وأهل السنة أبعد الناس عن تكفير المسلمين، ولكن للأسف اللي بيقرأ الكتب ما عندوش دراية بالعلم ولسه علمه ضعيف وبضاعته من علم قليلة بيفهم نصوص السلف خطأ. الإمام أحمد خلي بالك من الكلام، بيقول القرآن مخلوق فهو كافر. طيب ما هو المعتصم والمأموم والمتوكل كل دول، يعني الأئمة اللي هو الإمام المعتصم غيره وأخوه والمأمون، المأمون وبعدين المعتصم جه وراه، ضربوه جلدوه عذبوه عشان يقول القرآن مخلوق، هو يقول القرآن كلام الله. طب بس هو ما كفرش المأموم ولا كفر المعتصم ولا كفر كل من قال بخلق القرآن، قال ده ايه ده، قال لك كنت بفهمولك فرق ان انا اتكلم على الفعل والفاعل، هقولك ده فعل كفر، لكن الشخص نفسه لما قال القرآن مخلوق ما كفروش. طب ليه ما كفروش؟ قال عنده شبهة، مش فاهم، ما وصلوش العلم. فما كناش السلف ما كانوش بيكفروا الاشخاص، بيكفروا المناهج. فيجي طالب علم يقرا الكلام ده، قال القران من قال القران مخلوق فقط كفر، يبقى إيه امام احمد بيكفر كذا؟ لا، امام احمد ما كفرش، بيديني ما كفرش الائمه اللي جلدوه عذبوه عشان يقول القران مخلوق. اسمعوا الحته دي، فرق بين الكافر فاعل الكفر وايه وفعل الكفر، فرق بين الفاعل والفعل. الفاعل لا نكفره، هو البني ادم نفسه لما ياتي بحاجه مكفره ما نكفروش الا ما نقيم عليه الحجه ونفهمه ونعلمه. اما الفعل نفسه فنقول ده الفعل كفري، ودي منهج اهل السنه والجماعه اللي ضل فيها الخارج وبقوا ياخدوا كلام الائمه يقول لك اهو الامام احمد قال كذا يبقى كافر. اما احمد ما فهم كلام الامام احمد، وما فهم كلام شيخ الاسلام تيميه، وما فهم كلام السلف، فبيكفر بناء على هذه الكلمات. فرق ما اقول لك الفعل ده كفري، وفرق ما اقول لك انت كافر انك عملت كده. لا، زي ما ضربنا مثلا في القبور، رجل بيطوف حوالين القبور تمسح في القبر، قلت تعالى يا عم ده كفر، لكن انا مش بكفر، هو بقول العمل ده كفري، بس تعالى انت كافر. لا، انا ما كفروش. ليه؟ تعالى ما فهمك الاول، انت اعتقادك ايه؟ واحد اتنين، لا بس خلي بالك ده كذا، ده كده حرام، ده كده انت هتدخل في شرك، ده كذا. ابتدي اقيم عليه الحجه ان هو وفهمه ان العمل ده يوديك في كفر وانك كده هتموت على غير ده 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 لازم اقيم عليه الحجه الاول. فالامام احمد ما كفرش المأمون رغم انه جلده وعذبه هو وجيب وراه المعتصم والناس دي كلها وبهدلوه وعذبوه، ومع كذا هو ما لم يكفرهم. فهمتي قصدي؟ يا ريت نفهم الكلام ده، لانهم بيتلخبطوا في كلام السلف ومش فاهمين كلام السلف. كلام السلف، السلف ابعد الناس عن تكفير المسلمين. حطيها قاعده كده زي عينيك زي ما انت شايف اسمك، ابعد الناس عن تكفير المسلمين السلف اطلاقا. عندنا التماس العذر والعذر بالجهل والعذر بكذا والعذر بكذا، رئنا نشف على العذر بالجهل، ولا بد نقيم الحجه ولا بد نفهم الناس. فعش كفر مسلم، من قال المسلم يا كافر فقد بقى بي احدهما. وعندنا نصوص كثيره جدا تمنعنا يعني تصغرنا عن تكفير مسلم الا بكفر بواح لنا فيه من الله برهان. فعش كفر المسلمين عمال على بطال. فلما تيجي كلام زي ده تسمع كلام امام احمد او تقرايه، من قال القران مخلوق فقد فهو كافر، يقصد ايه اللي انا بقوله ده؟ هذا الفعل كفر. اما كفر شخصي بعيني لا، يعني عايز اقوله انت كده هتبقى كافر، اسحق اوعى تعمل كده. بنبه الناس، بحذرهم ان يفعلوا هذه الافعال حتى لا يقعوا في الكفر، لكن مش بكفر اشخاص الا بعد ما اقيم عليهم الحجه. نؤمن طبعا بصفه النزول، الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا بهذا وأعلمنا بهذا، وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هاي ينفع أنا أقول بقى أهل التأويل يقول لك اللي بينزل للسماء الدنيا ده أمر ربنا؟ الأمر هيتكلم الأمر ده شيء معنوي، يقول لك لا ده ينزل للسماء الدنيا ده أمر ربنا، ينزل الأمر والملائكة هيقولوا من يدعوني فأستجب له، الأمر هيقول من يسألني، هو الأمر بيتكلم، ها الأمر هيقول من يستغفرني فأغفر له، والأمر بيغفر، هي الملائكة بتغفر، ها. يبقى لا يبقى أملنا إن احنا ناخد النص على ظاهره كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية يقول قد استفادت به السنة، هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأئمة الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على أن تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله حق وصدق، وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتملت عليه من المعاني. ده اللي احنا بنقوله، يعني مش عارف حقيقة النزول، نسبة الصفة ونثبت معناها ولكن ما اقدرش اثبت الكيفيه. هي ايه اللي خلاهم يقولوا ينافوا نزول الله؟ ايه اسوها برضو على المخلوق؟ انا ساكنه في الدور السابع، طب لو نزلت في الدور الاول يبقى فوقيه 6 ادوار، ما ينفعش يبقى ربنا فوقيه 6 سماوات، ده كده احنا خلينا حاجه اعلى من ربنا. طب نعمل ايه؟ نقول ما فيش نزول. لا برضو ده ضلال، لانك اصلا من البدايه حاولت ان انت تشبه الخالق بالمخلوق فهتقع، لازم هتقع. ما ينفعش شبههم مخلوق، نزولك انت يقتضي انك تنزل تحت يبقى فوقك 6 ادوار، لكن نزول الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيف ينزل. طب ما انا قلت لك اهو معايا في دماغنا احنا ان حد قاعد معايا في الاوضه، وحد قاعد معايا في جنبي في المكان، ولكن ضربنا مثلا على المخلوق معايا القمر، القمر في السماء واحنا في الارض واسمها برضه معايا. فنزول يليق بجلاله وكمان ما اعرفش ازاي، لكن دي امور كلها ثابته بالقران، ثابته بالسنه، وثبت في السنه ان الله سبحانه وتعالى ينزل. من يدعوني، هو ينفع ندعي حد غير ربنا؟ ده لو حد سال غير ربنا يبقى كفر، مظبوط؟ ينفع ادعي غير ربنا؟ ينفع اسال، ينفع اسال الملائكه، اسال حتى الملائكه ينفع اسالهم؟ ينفع اسال السماء وحد بيدعو غير ربنا؟ فمن يدعوني فاستجب له، ومين يجيب الدعاء؟ الله، كلام ربنا بيقوله. من يسالني فاعطيه، مين هنسال مين وندعي مين؟ من يستغفرني، ها؟ يستغفرني فاغفر له. هي ينفع الكلام ده يا جماعه نقوله على مخلوق؟ طبعا يعني الكلام واضح صحيح، الحمد لله عقد اهل السنه سلسه وبسيطة واضحة، فش تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه خالقنا جل وعلا بالمخلوق. ننأى بأنفسنا عن كل هذا، والحمد لله نبتدي من الأول كده عقيدة صحيحة صافية، ما فش غلط ولا لغط ولا تأويل ولا تحريف الكلام عن مواضيعه ولا تشبه بأهل البدع. الحمد لله دول الأئمة، بعض الأئمة اللي أنا ذكرتها نقلت الكلام ده عن الصحابة عن التابعين، والحمد لله كلام الأئمة موافق لما جاء في السنة، موافق ما جاء في القرآن. فنحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة، أن يرزقنا يعني نرزق فعلا سلامة الاعتقاد، أن يرزقنا سلامة المعتقد، ونحن عقدتنا توافق أهل السنة. دي من أعظم النعم اللي عايز شكر كبير كبير كبير، لأنه في أئمة كتير وفي ناس كتير ضلوا في هذا الطريق وما أفضل مننا يمكن في العمل وفي القول، ولكن ذلك فضل الله يتيم من يشاء. فمن نعم الله علينا أن يمن علينا بهذا العقيدة الصحيحة الصافية اللي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا الثبات يعني حتى الممات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.